السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين بإذاعة ابن أبي زيد القيرواني في الدرس 13 من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس الماضي في هذا الكتاب المبارك عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر آيات الأسماء والصفات لله تعالى، فذكر فيما يلي الآيات من كتاب الله المتضمنة لصفة علو الله على خلقه، وذلك في قوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: فرفعه الله إليه، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. في هذه الآيات دليل أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله الاستواء على العرش أنهم يثبتون أيضا علو الله على خلقه، والفرق بين الاستواء والعلو هو أن العلو من صفات الله الذاتية، أن العلو من صفات الذات، والاستواء من صفات الأفعال. فعلو الله وصف لازم لذاته، والاستواء فعل من أفعال الله سبحانه يفعله بمشيئته وقدرته إذا شاء. ولذلك ذكر في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وذلك بعد خلقه السماوات والأرض. كما أن هناك فرق آخر بين العلو والاستواء، وهو أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والنقل، أما الاستواء فثابت بالنقل فقط لا بالعقل. ولذلك حين ذكرنا قاعدة أهل السنة في الاستواء قلنا أن الاستواء معلوم والكيف غير معقول، أي لا تدركه العقول. أما العلو فإن العقول تدركه. فجاء في هذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله هنا أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات صفات العلو لله. فأهل السنة والجماعة يثبتون علو الله بذاته على جميع مخلوقاته، كما يثبتون علو الله تعالى المعنوي عن مخلوقاته، كما يثبتون علو الله تعالى المعنوي عن مخلوقاته. وفي الإثبات المعنوي يوافقهم أيضا أهل الضلال والبدع، فلا ينفون العلو المعنوي بل ينفون العلو الذاتي لله، وهذا من ضلالهم وجهلهم في فهم نصوص الشرع والتسليم لظاهرها. فمن أدلة إثبات علو الله الذاتي عند أهل السنة قوله في الآية الأولى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أي إن الله قابض عيسى دون الموت ورافعه إلى السماء وهو حي. والشاهد هنا أن المرفوع إليه هنا وهو الله في علو، وهذا يدل على علو الله الذاتي عز وجل. ورفع عيسى هنا رفع جسدي وليس رفع معنوي، ولذلك عدي الرفع بحرف إلى الدال على رفع إلى علو. والدليل أيضا في الآية الثانية قال تعالى: إليه أي إلى الله تعالى يصعد، أي يرتفع الكلم الطيب، أي الذكر تلاوة القرآن والدعاء، وقوله والعمل الصالح، أي كل عمل صالح من الأقوال والأفعال ترفع إلى الله تعالى لأنها مما يحبها الله. ففي الآية دليل صريح على صعود أقوال وأعمال العباد إلى الله عز وجل، يصعد بهذه الأعمال البررة الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وكذلك ما جاء في الآية الثالثة التي معنا في قوله تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. في هذه الآية دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد فرعون أن يلتمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، أي قصرا منيفا عاليا، ثم عقب على ذلك بقوله: إني لأظنه، أي موسى، كاذبا. هكذا فيما أخبر من كون إلهه في السماء، فأبطل علو الله، قبحه الله. وهكذا حال الذين عطلوا علو الله ولم يقروا به، هم أشبه بفرعون المكذب لموسى في كون إلهه في السماء. إذن ففي الآية إثبات علو الله على خلقه. أما في الآية الأخيرة التي معنا في قوله تعالى: أأمنتم، أي من الخوف، من في السماء، أي هل أمنتم عقاب الله فعصيتموه؟ فالحرف في هنا بمعنى على، بمعنى هل تأمنون أن يخسف الله بكم كما خسف بقارون فيجعل الأرض تمور بكم، أي تضطرب وتتحرك، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي ريحا شديدة ترمي عليكم الحصباء، إلى أن قال: فستعلمون كيف نذير، أي إذا رأيتم ذلك علمتم كيف إنذار الله وصدقه في ذلك يوم لا ينفعكم العلم. ففي الآية التحذير من الأمن من مكر الله، وفيها دلالة واضحة على علو الله سبحانه وعلى خلقه. وأدلة أهل السنة في علو الله الذاتي غير هذه الآيات كثيرة، منها ما ورد بلفظ العلو كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقول سبحان رب سبح اسم ربك الأعلى، وتارة يأتي بلفظ الفوقية كقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كما ثبت علو الله بذكر نزول الأشياء من الله كقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما ثبت علو الله بذكر صعود الأشياء إليه كقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكقوله: تعرج الملائكة والروح إليه. كما ثبت علو الله تعالى بذكر كونه في السماء في بعض الآيات كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تضطرب، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي عذابا من فوقكم كما نزل بقوم لوط وأصحاب الفيل. وهنا نقول أن الحرف في السماء ليس للظرفية، وإنما يراد بالسماء هنا العلو، وهذا يأتي في القرآن كثير كقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وقوله: والسحاب مسخر بين السماء والأرض، فيكون بهذا معنى أن من في السماء أي في العلو، وهناك توجيهات أخرى ذكرها أهل السنة كثيرة يطول الكلام فيها هنا، يجدها من أراد الاستزادة في مضانها من كتب أهل السنة. كما نقول أيضا أن إثبات علو الله الذاتي على خلقه جاءت به أدلة أخرى غير الواردة في القرآن، منها أولا الأدلة من السنة، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بذكر العلو والفوقية في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى، هذا ذكر السجود. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام والله فوق العرش. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وفي حجة الوداع خطب عليه الصلاة والسلام وقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. وكان يقول اللهم اشهد، يشير إلى السماء بإصبعه ويمكثها إلى الناس. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه أتى بجارية يريد أن يعتقها، جاء بها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذه جارية يغلب عليها الجهل، تعلم أن ربها في السماء، وضلال بني آدم من أهل البدع مع ادعائهم العلم والتقدم الفكري كما زعموا ينكرون أن الله في السماء ويقولون أما أن الله لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال، ويقولون هو في كل مكان، قبح الله للضلال والبدع. وقد أجمع السلف من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن الله تعالى بذاته في السماء، واستدلوا بما مضى معنا من الأدلة النقلية من القرآن والسنة، كما استدلوا بالأدلة العقلية التي لا شك فيها عند كل ذي عقل سليم بأنه لا شك أن الله عز وجل إما أن يكون في العلو أو في السفل، وكونه في السفل مستحيل لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته، فلا يكون له العلو التام. فإذا كان السفل مستحيلا لله كان العلو واجبا في حقه، وصفة العلو صفة كمال باتفاق العلماء، ولذا وجب أن تكون ثابتة لله تعالى، لأن الله له صفات الكمال المطلقة. كما أن السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله استدلوا على علو الله بالفطرة السليمة، فإنه ما من أحد من البشر يرفع يديه، بل حتى من المخلوقات العجماء ما من أحد من هؤلاء يجأ إلى الله بالدعاء وطلب الحاجة أو الاستغاثة وطلب السقيا إلا وجد من نفسه ضرورة بأن يرفع يديه للسماء. وفي الأثر المشهور كما في الدر المنثور يروى عن سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه أنه خرج يستسقي ذات يوم بالناس، فلما خرج رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وهذا إلهام فطري في هذه الدابة. ومن أقوال أهل الضلال المبتدعة الذين ينكرون علو الله الذاتي أنهم يقولون أن العلو لله يستلزم أن يكون محدودا وأن يكون جسما. رد عليهم سلف بردود كثيرة، أهمها أننا نقول إن كان الله أثبت لنفسه العلو ورسوله عليه الصلاة والسلام أثبت لله العلو، وكذلك السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم والقرون المفضلة، وكل ذي عقل سليم وفطرة صحيحة أثبتوا لله تعالى علو الذات. فنقول أنه لا يلزمنا كلامكم الخالي من أدلة النقل والعقل والفطرة، ثم نقول لهم إن كلام الله ورسوله حق، إن الله تعالى يعلم ما يلزم من كلامه. ولو كانت نصوص العلو تستلزم معنى فاسدا لبينه الله، ولكنها لا تستلزم معنى فاسد، ووجب القول بها والمصير إليها واعتقادها والجزم بذلك، والله المستعان. ثم أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آيات أخر تتضمن أسماء وأفعال وصفات الله تعالى، فقال وفي قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى واصبر إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه سبع آيات من كتاب الله تضمنت ذكر صفة المعية لله مع خلقه سبحانه وتعالى، وجاء ذكر المعية هنا بعد ذكر العلو، وفي هذا دليل على أن لا تعارض بين وصفين الله، فالله علي في ذروه قريب في علوه. وفي الآية الأولى قال تعالى تقدم معنا في درس مضى معنى قوله وهو الله وهو الذي خلق السماوات والأرض إلى قوله ما يعرج فيها مضى في درس مضى، ثم قال وهو معكم أينما كنتم أي أن الله معكم بعلمه رقيب عليكم يشهد على أعمالكم حيث كنتم. وأين كنتم؟ في الجو أو في البر أو في البحر أو تحت الأرض، جميع خلقه في علمه على السواء وتحت سمعه وبصره وقدرته، يسمع كلامهم ويرى مكانهم ولا تخفى عنه خافية من أحوالهم. وهذا موضع الشاهد في هذه الآيات، فيها إثبات المعية العامة الشاملة لله مع خلقه، وأكد ذلك في آخر الآية بقوله سبحانه والله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه سبحانه شيء من أحوالكم وأعمالكم لكمال علم الله واطلاعه. وهذه معية علم واطلاع وسمع وبصر وإحاطة وقدرة، وليست معية ظرف واختلاط، تعالى الله عن ذلك. وقال في الآية الثانية ما يكون من نجوى ثلاثة أي مسارة وتناجي في السر بينهم إلا هو أي الله رابعهم، ولما كان الله سبحانه ليس من جنس خلقه قال هو رابعهم ولم يقل ثالثهم، والعرب تقول رابع أربعة وخامس خمسة إذا كان من جنسهم، أما إذا كان من غير جنسهم كالذي معنا في هذه الآية قالوا رابع ثلاثة وسادس خمسة ونحو ذلك. قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر أي لا أقل من هذا العدد ولا أكثر منه، قال إلا هو معهم، هذا محل الشاهد، إلا هو معهم أي مطلع عليهم يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم وقد أحاط بهم سبحانه. ثم قال أينما كانوا أي في أي موضع وحال هم، في أي موضع وفي أي حال هم، فالله معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته لا تخفى عليه من حالهم خافية. ثم إن رسل الله حاضرون يكتبون ما يتناجى العباد به، قال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ثم أخبر سبحانه أنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة أن يحاسبهم على ذلك. قال تعالى: وجدوا ما عملوا حاضرات ولا يظلم ربك أحدا. ثم ختم الله الآية بقوله: إن الله بكل شيء عليم، أي لا يخفى عليه شيء سبحانه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: افتتح هذه الآية بالعلم واختتمها بالعلم. فالشاهد في هذه الآية إثبات معية الله لخلقه التي مقتضاها الإحاطة والعلم بجميع ما العباد. قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء من الصحابة والتابعين من عرف عنهم التفسير، من عرف عنهم أن تفسير المعية، آيات المعية، تدل على علم الله وهو مستو على عرشه، عالم بأحوال خلقه بكل مكان، وما خالفهم في ذلك إلا من لا يحتج بقوله. انتهى كلامه. وفي الآية الثالثة قال تعالى: إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية كانت على زمن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، حين خرج ومعه أبو بكر الصديق في رحلة هجرتهم بأمر الله من مكة إلى المدينة، فرارا من أعداء الإسلام من قريش الذين خرجوا ليلحقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة. فحينما دنوا من الغار والرسول فيه وأبو بكر، فخاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يسكنه ويثبته ويقول له: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. والحديث في الصحيحين. والآية في هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، أي دع الحزن يا أبا بكر، إن الله معنا بنصره وحفظه وكلاءته، ومن كان الله معه فلا خوف عليه. وهذه معية خاصة، بل هي خاصة الخاصة، لأنها مقيدة بالشخص خلافا للتي تأتي مقيدة بالوصف كما سيأتي معنا في الأدلة. فالآية فيها إثبات معية الله الخاصة بالمؤمنين التي مقتضاها التأييد والنصر والحفظ مع العلم بهم. وفي الآية الرابعة قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه في قول موسى، في قول الله لموسى وهارون، إن في نعم في قول الله لموسى وهارون أن لا يخاف من فرعون، لأن الله معهما بالنصر والتأييد والمعونة على فرعون. فالله يسمع كلامهما ويرى مكانهما، لا يخفى من أمره. فالله يسمع كلامهم جميعا، موسى موسى وهارون وفرعون، نعم يسمع كلامهم ويرى مكانهم جميعهم، لا يخفى من أمر أوليائه ولا أعدائه شيء سبحانه. في الآية أيضا معية الله الخاصة، بل هي أيضا من خاصة الخاصة بأوليائه، ينصرهم وبيأيدهم وينجيهم من عدوهم. وفي الآية إثبات السمع والبصر لله، قد تقدم معنا الكلام في هذا في درس مضى. في الآية الخامسة قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي الذين وصفوا بالإحسان والتقوى. فالله مع الذين استقاموا وتركوا المحرمات والمعاصي بكل أنواعها، خوف من الله وطاعة له، ثم أحسنوا بفعل الطاعات والقيام بأمر الله مما أوجب واستحب عليهم. فهؤلاء هم أولياء الله، لهم من الله المعية الخاصة بالنصر والتأييد والمعونة، وهذا محل الشاهد في الآية. وهذه المعية الخاصة المقيدة بالوصف كالتقوى والصلاح، وهي دون الأولى المقيدة بالأشخاص كالأنبياء كما سبق معنا. فتلك المعية هي الخاصة، هي خاصة الخاصة، وهذه معية الخاصة فقط. في الآية السادسة قال تعالى: واصبر إن الله مع الصابرين. في الآية أمر بالصبر، وفيها دليل على وجوب الصبر بكل أنواعه، صبر على الطاعات، وهذه ما يقدر عليها العبد، ولذلك كانت أعظم أنواع الصبر. فأمر العبد بالاستدامة على فعلها، وصبر عن المعاصي، وهي أيضا مما يقدر عليها العبد، ووجب عليه الصبر بالاستدامة على ترك المعاصي واجتنابها. وصبر ثالث على أقدار الله التي لا بد واقعه، فعليك يا عبد الله بصبر الكرام حتى تلقى الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في الصبر والشكر، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أفلا أكون عبدا شكورا. وفي الآية الشاهد من إيرادها معية الله الخاصة مع الصابرين من عباده، يمدهم بالمدد العظيم ويثبتهم على الصبر، ويثبتهم على الصبر نعم، ويثبتهم على الصبر لقاء مرضات الله تعالى. وفي الآية السابعة والأخيرة قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم هنا تفيد التكثير، وفئة أي جماعات كثيرة مؤمنة صابرة على إيمانها، مد الله بعونه وقضى بمشيئته لهم أن يغلبوا في جهادهم الأعداء وينتصروا عليهم، وينتصروا على عدوهم الذي عدد جنده أضعاف تلك الفئة كثير. وقولوا لك لا وقوة، كانوا أكثر منهم قوة، لكن النصر والغلبة كانت لأهل الإيمان والصبر على أعدائهم، لأن الله مع أوليائه بالتأييد وبالنصر والعون والمدد بالصبر والغلبة. وخير مثال لهذه الفئة المنصورة بتأييد الله أصحاب طالوت الذين غلبوا عدوهم وكان أعداؤهم كثيرين، وأيضا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر غلبوا قريش مع كثرة عدد الأعداء في تلك الغزوة، ولكن الله غالب على أمره سبحانه وتعالى. وخلاصة القول في هذه الآيات التي معنا وما كان في معناها أن فيها إثبات المعية لله عز وجل لخلقه، وأن هذه المعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول معية عامة، وهي المعية التي دلت عليها الآيات الأولى وما في معناها، والتي لم يخص الله عز وجل بها طائفة دون طائفة، بل هي لكل مخلوقاته، بل الله عز وجل مع كل مخلوقاته من خلقه بهذه المعية العامة. هذه المعية فسرها السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام من بعدهم مجمعون عليها، كما نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع عليها، أن معية العلم ومعية معية العلم ومعية الإحاطة والاطلاع والبصر والسمع والقدرة ونحو ذلك. وأظهر أدلتها من القرآن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذه المعية تقتضي الإحاطة لقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى بالقول. فالله معهم بعلمه وسمعه وبصره، يسمع ما يقولون ويبصر أفعالهم. قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والسلف فسروا هذه المعية بالعلم لأجل ما قام بالاضطرار بأن الله ليس مع خلقه بذاته سبحانه، وهو عز وجل ليس حالا في كل مكان وليس بذاته مع الخلق في كل مكان، وإنما هو مستوي على عرشه بائن من خلقه موصوف بعلو الذات. فهذه معية لا تنافي الاستواء على العرش ولا تنافي علو الذات، وكل هذه المعاني جاءت في كتاب الله، فينبغي فهمها بما دل عليه كل نص عن نص آخر، ولا نضرب بعض القرآن ببعض، ولا السنة بالسنة، ولا السنة بالقرآن، ولا القرآن بالسنة، بل كلها أتت من عند الله عز وجل، بعضها يصدق بعضا ويدل عليه بعض ويدل على بعض ويدل بعضه على بعض. نقول إن معية الله المعية العامة لجميع خلقه تفسرها معية العلم، تفسرها بمعية العلم والإحاطة والقرب، فالله قريب من عباده فهو الباطن وليس دونه شيء. القسم الثاني المعية الخاصة التي جاءت في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وما كان في معناها نعم في هذه الآيات، ما كان في هذا المعنى أيضا، فهي معية فسرها بالنصر والتأييد والتوفيق، وكذلك بالكلاءة والرعاية والعناية، كل هذا لمن خصه الله من رسله وأوليائه وصالح عباده، وكل هذا دلت عليه الآيات آنفة الذكر، مع العلم بأن هذه المعية الخاصة هي عند أهل السنة والجماعة تتفاضل، كل ذلك بقدر حظهم لحدود الله، بقدر حفظهم لحدود الله، كما أن هذه المعية الخاصة هي من جنس محبة الله ومودته لمن أحب من عباده. ولذلك فإن باب الولاية والكرامات، نعم باب الولاية وكرامات الأولياء، هي من فروع الإيمان بالمعية الخاصة بالله، يعني يحب أولياءه وهم يحبونه. وفي الحديث القدسي حديث الولي يقول الله تعالى: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي وفقه سدده بسمعه، وبصره الذي يبصر به، أي وفقه في بصره، ويده التي يبطش بها، أي كنت معه، فإذا بطش فلا يبطش إلا ما يحب الله ويرضى. هذه خلاصة ما ذهب إليها السنة والجماعة في صفة المعية لله مع خلقه. أما أهل البدع في هذه المسألة تخبطوا وقالوا إن معية الله التي دلت عليها هذه النصوص هي معية ذات بحلول الله عز وجل في كل مكان، فعندهم أن الله في كل مكان وليس فوق العرش رب، وليس الله بعال على خلقه بذاته، بل هو حال في كل مكان. وهذا هو مذهب الحلول، مذهب الحلولية، وهذا هو اعتقاد أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم. وسبب مذهبهم هذا أنهم فهموا قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أن الله مختلط بالخلق، وقالوا إن معناها هنا معناها بذاته، وهو هذا القول الباطل أبطل الاستواء كما أبطلوا علو الذات. رد عليهم عن السنة والجماعة فأبطلوا هذه القاعدة المبتدعة والتي تخالف حتى المعنى اللغوي في لغة العرب، فإن مع في لغة العرب تأتي بمعاني كثيرة، منها أنها تدل على المخالطة في موضع، وتدل على المصاحبة في موضع آخر، وتدل على غير ذلك، تدل على في موضع آخر لا تقتضي المخالطة ولا المصاحبة. ونظر مثالا لهذا، فبالمثال يتبين المقال. الأولى مثال مخالطة، قول القائل: اسقني لبنا مع العسل، هنا اختلاط، فمعنى هنا تدل فمع هنا تدل على المخالطة. والثاني مثال مصاحبة، قول القائل: ذهبت مع أبي إلى المسجد، وهذه تدل على المصاحبة. والثالث مثال للمعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المصاحبة في المكان التي فيها معية الله تعالى، كقول القائل: سهرنا البارحة والقمر معنا، أو سرنا البارحة والقمر معنا. ويقال فلان لا زال مع زوجته، أي لا زالت في عقد الزوجية. ثم يرد على أهل البدع بأن قولهم بالوجود في كل مكان وأن الله معهم في كل مكان يلزم منه أنهم إذا دخلوا الكنف حال قضاء الحاجة، نعم أنهم إذا دخلوا الكنف كان الله معهم، وهذا من أعظم التنقص لذات الله تعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كما يلزم من قولهم أيضا أن الله متجزئ، كل جزء منه في مكان. والصحيح أن هذا قول أصحاب وحدة الوجود الضلال، ومقتضى هذا القول عند علماء السنة والجماعة أنه كفر يستتاب قائله ويبين له الحق، وبين له الحق من كلام السلف، فالرجع وإلا وجب على ولي الأمر قتله. وخلاصة القول فيما تقرر من كلام السلف ومن سار عليه من أهل السنة والجماعة من بعدهم أن معية الله العامة مع خلقه معية ذاتية، أي من صفات الله الذاتية، ولا يفهم قولنا ذاتية بذاتية الحلولية وأصحاب وحدة الوجود، بل هي معية علم وإحاطة وسمع وبصر واطلاع وقدرة، فالله محيط بالخلق علما وقدرا وسلطانا وغير ذلك من معاني الربوبية. وأما المعية الخاصة فهي صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله، وهي صفة مقرونة بسبب، فهي من الصفات الفعلية، فالرضا والمحبة والتأييد والنصر وغيرها من الصفات الفعلية لأنها مقرونة بأسباب. وعلى هذا تكون المعية الخاصة هي معية نصر وتأييد ومحبة وكلاءة وعون ورضا من الله لأوليائه سبحانه وتعالى، وهي معية حقيقية. وأخيرا نقول إن من معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا منافاة ولا تناقض بين معية الله لخلقه وبين علو سبحانه واستواء على عرشه، لأن الله جمع بين الاستواء والمعية فيما وصف به نفسه سبحانه وتعالى كما ورد معنا في الآية في سورة الحديد آنفا. ولذلك سيرد معنا بإذن الله في فصل الأدلة من السنة كلاما نفيسا يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله ليس كمثل شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه. وقد ضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلا بالقمر، قال إنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، وهو عالم في السماء، وهو من أفخر المخلوقات، فكيف لا يكون الخالق مع الخلق الذي الخلق بالنسبة إليه ليس بشيء، وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى وهم في الأرض. نعم، وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة. بارك الله فيكم جميعا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، واجعلنا من عباد الصالحين وأولياء المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.